أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
عاد الوضع في شمال غرب سوريا إلى التصعيد مؤخرا مع قصف سوري تركي متبادل في وقت حذرت فيه المنظمات الدولية من أزمة النزوح الكبرى التي تشهدها تلك المناطق.
نعم إيمان، في آخر التطورات قتل 5 جنود أتراك يوم أمس الاثنين جراء قصف سوري على موقع عسكري تركي قرب الحدود، وقامت القوات التركية بالرد وأعلنت عن تحييد 101 جندي سوري وتدمير آليات سورية. يأتي هذا بعد مقتل 7 جنود أتراك ومدنيين واحد في قصف سوري الأسبوع الماضي.
وعلى الصعيد الإنساني، قالت الأمم المتحدة إن نحو 700,000 مدني نزحوا بسبب تجدد هجوم القوات السورية المدعومة من روسيا على المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في إدلب، وذلك منذ أوائل ديسمبر كانون الأول الماضي، وأن من بين هذا العدد حوالي 100,000 شخص نزحوا خلال الأسبوع الأخير فقط. وكان الجيش السوري أعلن السيطرة على بلدة الزربة أكبر بلدات ريف حلب الجنوبي يوم الأحد، وبذلك انحسرت سيطرة فصائل المعارضة على منطقة صغيرة من أوتوستراد حلب دمشق لا تتجاوز 15 كيلومتر.
نعم إيمان، للحديث عن آخر التطورات يسعدنا أن ينضم إلينا وعبر الهواء مباشرة الصحفي الأستاذ جوني عبو. مرحبا بك أستاذ جوني.
مثل ما سمعت، الوضع إلى تأزم والحالة الإنسانية أيضا في سوريا إلى تأزم، وبينما يخشى مراقبون من أن يؤدي القصف المتبادل الآن إلى تصعيد جديد بين تركيا وسوريا، وطبعا في مؤشر على مدى خطورة هذا الوضع، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا لكبار مساعديه لبحث الأوضاع في إدلب. كل هذه الأمور مجتمعة طبعا تشير إلى تصعيد، إلى خطورة الموقف، فما هو تفسيرك لهذا التصعيد وإلى ماذا يمكن أن يتطور؟
بالتأكيد التصعيد قد يستمر لبعض الوقت لأن الأجندات على أرض الواقع مختلفة تماما، يعني بين النظام في دمشق وبين أنقرة وبين باقي القوى التي تقاتل على الأراضي السورية ويدفع الشعب السوري الغصيب الثمن. هناك نحو أكثر من 1,000,000 نازح هذه الأيام في العراء في هذا الطقس الصعب يعني من الشتاء هناك، وبالتالي هذه المأساة الإنسانية التي العالم لا يلتفت لها ويلتفت فقط للمصالح. التصعيد قد يستمر لبعض الوقت كما قلنا، وأعتقد أن هذا هو الاجتماع الثاني الذي يعقده أردوغان مع قادة أركانه، وكان قبل أيام وزير الدفاع على الحدود السورية أيضا مع مجموعة من القادة العسكريين. وبالتالي لتركيا الآن مساحات مختلفة في النظرة إلى الوضع السوري، خاصة أنها تكاد تكون على مفترق طرق. هي تقول أن بوتين وموسكو لم تلتزم موسكو باتفاق أستانا وما شابه، وبالتالي هناك موقف تركي من موسكو على خلفية الأوضاع في دمشق، لأن موسكو لم تلجم قوات النظام للتقدم في مناطق كانت تعتقد تركيا أنها ستبقى على ما هي عليه قبل هذه الحرب الدائرة مؤخرا بين دمشق وأنقرة. وبالتالي الوضع التركي الروسي في غاية من الحساسية، خاصة أن الأمريكان يحاولون من جديد إعادة استقطاب أردوغان الذي يعني تركيا معروفة أنها جزء من الناتو والتحالف الأطلسي، وهذه مسألة غاية الأهمية يجب أن تضع في الاعتبار. لم تتخلى ولم تتنازل عنها تركيا حتى في أقرب لحظات التقارب بينها وبين موسكو.
نعم جوني، بعد تبادل القصف الأسبوع الماضي حظ أردوغان الرئيس التركي دمشق على التراجع في إدلب، وأيضا طلب من موسكو التدخل وبذل جهود أكبر من أجل السيطرة على قوات النظام السوري. جوني، ألا ترى أنه هنالك تناقض في هذا الطلب؟
لا بالعكس منال، الحقيقة أردوغان سعى في هذا الاتجاه يعني أن يمارس نوع من الضغط على دمشق، وبنفس الوقت يطلب من موسكو هذا الشيء على أرض الواقع، لأن هناك قضايا حيوية بالنسبة لتركيا في المنطقة، لكن ليس بالتأكيد قد تستجيب دمشق أو تستجيب موسكو أيضا. وهذه مسألة كما قلت تتطور اتباعا، لأن على الأرض هناك إحراج لإنصح التعبير إحراج كبير في الرأي العام الإقليمي والدولي والإسلامي تحديدا بالنسبة لأردوغان، وهو لن يلتزم على ما سماه الخطوط الحمراء سابقا بالنسبة للشعب السوري وبالنسبة لمواقف تركيا في المسألة في سوريا، وبالتالي هو ربما يشعر الآن بحرج أو لتبادل المصالح في مواقع أخرى. كما يعني نعرف جميعا أن أردوغان أرسل كثير من المقاتلين إلى ليبيا، إذن هي مقايضات في مكان أو بآخر. واشنطن تحاول استقطاب أردوغان من جهة، والروس كانوا يعتقدون أنهم سلفوه كثير من المواقف في سوريا عندما سمحوا لقواته بالدخول إلى الأراضي السورية وفي مناطق على الأراضي السورية الآن في الشمال السوري. هناك حواجز مشتركة للقوات التركية وقوات النظام من دمشق والقوات الروسية في شمال سوريا، وبالتالي كان يعتقد ربما بوتين وموسكو تعتقد أن أردوغان قد يكتفي بهذا الشيء، لكن على ما يبدو هناك مصالح مختلفة. تركيا لديها نظرة مختلفة الآن بالنسبة لنظرة موسكو التي لم تلتزم بكثير من الاتفاقات على ما تقول أنقرة حاليا.
طيب سيز جوني، تجنب الكريملين التعليق على نتائج جولة المحادثات الثانية بين موسكو وأنقرة والتي انتهت دون إحراز تقدم كبير، وقالت مصادر روسية إن المناقشات كانت صعبة ومعقدة، في إشارة إلى تباين واسع في وجهات النظر حول آليات التعامل مع الوضع الجديد. لكن روسيا الآن لمحت إلى إمكانية عقد لقاء قمة بين أردوغان وبوتين إذا ما دعت الحاجة، بحسب ناطق باسم الكريملين. فما هي أفق الحلول برأيك؟
الحقيقة الوضع صعب سيدة إيمان فعلا. إذا عدنا لماذا هذا التصعيد على الأرض، سنجد أن هناك له خلفيات سياسية أيضا حدثت في الأشهر الماضية عندما كان هناك اجتماعات للجان الدستورية في جنيف. موسكو لم تلتزم بكل التعهدات الدولية، هذا بات واضحا للجميع، المقربين من موسكو يعرفون ذلك والمبعدين عنها كذلك لديهم موقف، سواء الاتحاد الأوروبي أيضا لديه موقف من موسكو في هذه القضية في مسألة اللجنة الدستورية. وبالتالي عندما فشلوا في المفاوضات السياسية والدبلوماسية والقانونية في جنيف عادوا للتصعيد على الأرض، ربما يريدون إعادة ترتيب أوراقهم على طاولة المفاوضات من جديد في الفترة القادمة، وهذه مسألة لا يمكن تجاهلها. موسكو تعتقد أنها فقط تريد أن تصعد عسكريا كي تأتي باللاعبين إلى خياراتها، إلى التوجهات التي هي تريدها. وللأسف موسكو كانت أطلقت في كثير من الاجتماعات مواقف عدائية اتجاه الوضع في سوريا على طريقة سياسة الأرض المحروقة. هم سمعوا كلام لكل الأطراف أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما فعلوه في جروزن، وهذه مسألة يعني خارج حدود التصور في هذا العصر وخارج كل الأعراف الدولية والإنسانية إلى ما هنالك. هذا توصيف للواقع من قبل كل الأطراف التي معنية بالوضع السوري على أقل تقدير، لكن الأطراف الأخرى أيضا ربما لديها أخطاء باتجاهات أخرى لم تتمكن من تسوية بعض الأمور التي كان يفترض أنها اتفقت عليها أيضا. ولكن موسكو مانع اللاعب الأكبر على صعيد يعني مسألة أن لديها طيران القصف من الجو الآن أحدثت الكثير من المجازر في إدلب وريف إدلب وفي المناطق التي نزح منها يعني مئات الآلاف من المدنيين، وليسوا قوى مقاتلة. نحن نشاهد على الشاشات دائما كل النازحين ناس بسطاء أهالي القرى والضيع، البسطاء الطيبين الذين لا يعني لا ليسوا مسلحين. أنتم تقاتلون ناس عزل، إذا كنتم تريدون مقاتلة هناك الفصائل العسكرية بإمكانكم أن تفعل ذلك كما يقول الأهالي في إدلب، ويرفعون صوتهم في يعني استجاب دولي للموقف هناك.
نعم استاذ جوني، ذكرت وسائل اعلام طبعا نقلا عن قائد عسكري ميداني يقاتل مع الجيش السوري بريف حلب الجنوبي، ذكرت الوسائل انه اغلب البلدات والنقاط اللي تمت تسيطر عليها شرق اوتوستراد حلب دمشق لم تكن فيها مواجهات مع مسلحي المعارضه، لكن هنالك مجامع صغيره كانت موجوده ورفضت الانسحاب. فحابين نعرف من حضرتك ما هي الفصائل أو المجامع المسلحة التي ما زالت تحارب هناك بهذه المنطقة؟
أعتقد ما كان هناك بيان من الجبهة الوطنية للتحرير اسمها، يعني تنظر تحتها ربما بعض الفصائل المقاتلة، وهذا الكلام الذي قاله قيادي في الجيش يعني جيش نظام، أعتقد أنه من فمه أدان نفسه. إذا لم تكن هناك قوى عسكرية كثيرة حتى يقاتلونها، هم وجدوا أن الطرق أسهل مما كانوا يتوقعون، وبالتالي من لذلك تدخلت أنقرة بقواتها العسكرية هنا. طبعا نحن نوصف الواقع ولا نتحدث عن فقط موقف باتجاه أو بآخر، ولكن القوى التي تعمل هناك فصائل المقاتلة في الريف الجنوبي لحلب واستعادت بعض البلدات، ولكنها الآن نحن في معارك بين كر وفر، وبعض النقاط حسمها يعني حسمتها قوات النظام لصالحها، ولكن بقيت بعض القرى الصغيرة التي استعادتها يعني الفصائل بدعم من القوات التركية، ويعني بطرق أو بأخرى هذه المعارك لن تقف عند هذا الحد على ما أعتقد، لأن هناك تصعيد قادم ربما في المنطقة، لأن كل طرف يريد أن يحسم المعركة لصالحه قبل أن يضطروا للتهدئة والذهاب إلى طاولة المفاوضات. هذا التصعيد دائما النقطة الخطيرة فيه وجود تغيير ديموغرافي كبير في المنطقة، وهذه مسألة ستبقى مفتوحة، لن تحسم عسكريا بتقديري في السنوات المقبلة، وبالتالي هناك شعب هجر من مناطقه وبلاده. كيف ستصبح هذه التسوية؟ هذه مسألة غاية في الأهمية وعالقة، وستكون أيضا عبء على دول الجوار وليس فقط على تركيا.
طيب أخيرا يعني أستاذ جوني، هل نفهم من كلامك أن القوى المعارضة، القوى التي تجابه الجيش السوري، هل ما زالت كبيرة؟ هل من هي بالتحديد؟ هل هناك فصائل معينة باسمها؟ من يقاتل هناك؟
أولا هي ليست يعني معروف طبعا، هذا ليس بسر، قوى المعارضة السورية ليست كلها على قلب واحد وليست موحدة، ولكن وفي البعض منها يعني ليست على اتفاق حتى مع القوى السياسية، لأنها أخذت منحا متشدد يعني، وهذا مرفوض طبعا. ولكن هناك بعض القوى الصغيرة التي يمكن القول أنها كانت تقاتل، وليس لديها السلاح الثقيل الكافي لمواجهة يعني جيش منظم مثل جيش النظام. وأيضا هناك يجب أن نتذكر هناك قوى لحزب الله تقاتل في هذه المنطقة، قوى كبيرة وقوى إيرانية للحرس الثوري وفيلق القدس، يعني هناك قوى إيرانية ومن حزب الله تقاتل في هذه المنطقة منذ سنوات، وهي الآن تتقدم في بعض المناطق أكثر من قوات النظام في دمشق. لذلك المعركة كبيرة وغير متكافئة بيكون بين الأطراف، يعني ما لم يتدخل الجيش التركي ليست متكافئة المعركة، وحتى إن تدخل الجيش التركي على مبدو الآن لم يستخدم سلاح طيران كما يفعل النظام الروسي بسلاح طيران عندما ارتكب عدة مجازر في الأيام الأخيرة، وهذا موثق يعني من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وبالتالي موسكو أعتقد أكثر وأكثر أنها تغوص يعني في الإشكالية التي تتورط فيها. الأمريكان يضعون أرضية لتوريط الروس في الوضع السوري، وربما الروس يعتقدون أن ذلك ليس مهم بالنسبة لهم، فقط لأنهم يعتمدون سياسة الأرض المحروقة وسياسة القوة، وكما قلت أنهم سمعوا كلام كثير أنهم يريدون إعادة للأسف إعادة سيناريو غروزني، أي تسوية الأرض، تسوية يعني الأرض، سياسة الأرض المحروقة على الآخر يعني.
شكرا لك الأستاذ جوني عبو الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لوقتك اليوم.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.